وعندما نقول يجب على صاحب المعتقد الصحيح أن يلتزم بطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في فهم النصوص الشرعية، فإن هذا يستلزم أو ينبني على أمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو من جهة التزام المنهج الذي ساروا عليه في مسألة التلقي والاستدلال، في مسألة التلقي والاستدلال. والأمر الثاني يتعلق بالقول بقولهم في مسائل أصول الدين العلمية ومفارقة ما أنكروه من المحدثات، مفارقة ما أنكروه من المحدثات والضلالات. طيب، وعلى هذا فإن الأخذ بفهمهم يا إخوة هو مفترق طرق كما سيتبين لنا بإذن الله، مفترق طرق بين فهم النص فهما صحيحا وبين الضلال في فهم النصوص الشرعية. طبعا كلنا لابد أن نعلم أن كل صاحب باطل أو معتقد فاسد لا يمكن أن يقول أنا لا أقبل بالكتاب والسنة، بل يصرح بأن مرجعه في باب الاستدلال هو الكتاب والسنة. ولكن هذا الأمر وهو الكتاب والسنة، هل يكفي مجرد الإطلاق فيه؟ يعني هل يكفي مجرد وجود الدليل في المسألة أم لابد أيضا من صحة الاستدلال؟ لابد من صحة الاستدلال، وإلا فإن أهل الباطل يأتون إلى تقرير باطلهم بالدليل من الكتاب أو من السنة، الدليل من الكتاب أو من السنة. ولذلك يقول العلماء كتاب الله جل وعلا حمال أوجه، كتاب الله حمال أوجه، وليست الآيات كلها على نسق واحد في الإحكام، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فلذلك أهل الزيغ ماذا يفعلون؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الباطل لا يذهبون إلى المحكمات الواضحات، ولكن يذهبون إلى المتشابه من الآيات فيتركون المحكمات ويستدلون بالمتشابهات، وأهل العلم يردون المتشابهات إلى المحكمات فيكون بهذا الاعتبار القرآن كله محكم، القرآن كله محكم. إذن لا يوجد صاحب باطل يقول أنا لا أستدل بالقرآن والسنة. إذن ما هو مفترق الطرق بين أن يكون هذا الاستدلال صحيحا أو غير صحيح؟ أن يكون هذا الاستدلال على وفق فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك كان الأخذ بقول الصحابة حجة إن لم يخالف نصا أو لم يختلفوا فيما بينهم، فهو حجة، بل يسميه العلماء إذا ما كان هذا القول وارد عن الصحابة ولم يخالف نصا ولم يحصل بينهم فيه خلاف، يسمونه إجماعا سكوتيا، يسمونه إجماعا سكوتيا وهو على الصحابة.